هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا. نبدأ بسؤال لو سمحتم من الأخ محمد الحسن، يقول: هل تعتبر الزوجة طالقا إذا طلقها زوجها في المحكمة بدون علمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الأخ السائل ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا شرط في الصحة الشرعية للطلاق الشرعي الفقهي بحضور المرأة عند الطلاق، إذن فمن هذه الناحية لا مانع من وقوع الطلاق، لكن الطلاق في المحكمة حتى ولو كانت المحكمة بعنوان المحكمة الشرعية، هذا لا يكفي بناء على قوله، على نص قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأئمة أهل البيت عليهم السلام بنوا على حجية ظاهر هذه الآية وأخذوا بظاهرها، وقالوا بوجوب الإشهاد على طلاق المرأة، طبعا هذا أحد الشروط الشرعية لصحة وقوع الطلاق، ولم يقولوا كما حمل سائر المسلمين بالعمدة لمسألة الإشهاد عند الطلاق. مع الأسف حملوا ظاهر الآية على الاستحباب، فقالوا: نعم الآية تقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن أشهدوا فعل أمر، وفعل الأمر يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون لغير الوجوب للاستحباب، فلذلك حملوا هذا الحكم على الاستحباب. وأتذكر أن هذا جرى بيني وبين أحد الإخوة من أهل السنة لما أوقفوني في العراق في موقف البعقوبة، في بعقوبة العراق، و أخرج الرجل سورة الجمعة وآية الجمعة وأشكل علي بأنكم شيعة أئمة أهل البيت، لماذا تتركون أحيانا صلاة الجمعة بينما هذا صريح القرآن؟ إذن فأنتم تخالفون صريح القرآن. وفي المقابل أنا ذكرت له هذه المسألة ولم يكن يصدق بها حتى استخرجت له الآية في سورة الطلاق:
وأشهدوا ذوي عدل منكم.
فتحير الرجل، قال: وأنت ماذا تفكر أن علمائنا ماذا يجيبون عن هذه الآية؟ فقلت: نعم، مع الأسف العلماء من غير شيعة أئمة أهل البيت يحملون الآية على الاستحباب ولا يحملونها على الوجوب، ويعكسون فيوجبون الإشهاد في النكاح، في عقد النكاح، بينما الإشهاد في عقد النكاح ليس منصوصا في القرآن الكريم، وأما في السنة فمقبول أنها وردت،
ولكن ليس من شروط صحة العقد،
سنة يعني، نعم، سنة استحبابية،
نعم،
وليست وجوبية، وهذا مطابق للحكمة الشرعية أن يسهل في النكاح ويشدد في الطلاق. لا، نعم، أن يعكس فيشدد في النكاح بوجوب الإشهاد ويسهل في الطلاق بعدم وجوب الإشهاد وباستحباب الإشهاد. على أي حال، فالمحاكم الشرعية في الدول العربية بالعمدة بناء على هذه الفتوى، يعني فتوى بعدم وجوب الإشهاد، ولذلك الطلاقات غير مطابقة لا أقل للأحكام الشرعية وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام. وأما وفق مذهب أهل البيت فلا خلاف في وجوب الإشهاد في الطلاق، ثم لا كفاية لمطلق الإشهاد، فلا بد أن يكون، أن تكون الشهادة شهادة بينة شرعية، يعني شهادة ذوي عدل كما في ظاهر القرآن الكريم. والعدل أيضا أخذ، وهذه رتبة ثالثة، أخذ العدل في مطلق فتاوى علمائنا في مذهب أهل البيت، فقهائنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، على العدالة الواقعية الحقيقية وليست العدالة الظاهرية، بمعنى أنهم يقولون أن لو وقع الطلاق ثم كشف الخلاف في عدالة الشاهدين أو أحد الشاهدين فالطلاق يكشف عدم وقوعه وعدم شرعيته عدم صحته، يعني يبقى الطلاق صحيحا واقعا صحيحا شرعا فيما إلى، يعني بشرط أن لا يكشف الخلاف عن ظاهر عدالة العدلين حين شهادتهما. إذن هذا أحد الشروط، وهناك شروط أخرى والآن لا نتكلم فيها لأن البحث ليس عن الطلاق وإنما الجواب على السؤال. فبكلمة واحدة، أن الحضور، حضور المطلقة غير مشروط، لكن حضور الشهود لها أو للطلاق يعني، والشهود العدول، والعدول بالعدالة الواقعية الحقيقية
وفي مكان واحد.
نعم،
في مكان واحد،
يعني
حضور الشهود،
يعني لا يجوز، يعني لا يكفي أن يقع الطلاق بشاهد واحد ثم يقع مرة ثانية بشاهد آخر،
يعني لابد من اجتماعهما،
يعني بالتفريق بينهما. نعم. بالتكرار، بتكرير وقوع الطلاق، هذا غير صحيح. الصحيح أن تكون البينة في حال واحدة.
نعم سمحت الشيخ، على أن السؤال هنا ليس حول كيفية الطلاق ولا حول حضور المرأة في المحكمة أو في مجلس الطلاق، ولكنه حول معرفتها بوقوع الطلاق.
هذا أيضا
هذا هو السؤال.
لا، هذا كما قلت، يعني إذا كان الحضور غير مشروط.
نعم.
فإنما يؤخذ الحضور كمؤشر على العلم والمعرفة، فهل علمها مشروط؟ لا.
فكيف تعتد إذن إذا أرادت مثلا أن تتزوج وما إلى ذلك؟
العدة لا نية فيها، يعني لا يشترط في اعتدال العدة عند المرأة، بالنسبة إلى المرأة المطلقة لا يشترط فيها في العدة أن تكون على علم واطلاع ومعرفة لتنوي، يعني لو كانت العدة مشروطة أو مشترطة بالنية لكانت النية طبيعي أن لا تكون النية بدون الاطلاع بدون المعرفة بدون العلم، لكن ما دام العدة غير مشروطة بالنية إذن فحتى لو وقع بشكل، يعني بقيت هي لا تعلم حتى مضى عليها مدة العدة، كل مدة العدة، وإنما أخبرت فيما بعد فوات وقت العدة، فهذا يكفي شرعا،
وتكون العدة قد حدثت بالفعل.
إيه، وتكون بائنة. نعم. لأن العدة خرجت، يعني البينونة الشرعية الفقهية للطلاق بعدة صور، من جملة تحقق البينونة خروج العدة وعدم تحقق الرجوع في حالة العدة.
نعم، بمعنى أنه إذا أراد أن يعود إليها مرة أخرى فبعقد جديد
إذا لم تكن
بائنا. نعم. ثلاثا يعني. نعم. نعم جيد. إذا معرفة المرأة بالطلاق ليس شرطا، غير لازم. شكرا. نعم. طيب الأخ أيضا يسأل حول تكبيرة الأحرام، يقول هل تكبيرة الأحرام هي نفسها التي في الأذان ثم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره؟
لا،
بمعنى هل كل هذا هو تكبيرة الإحرام؟
لا، ليس الأذان ولا الإقامة من تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة الإحرام من الأذان والإقامة، وإنما سواء أذن وأقام أو أقام بلا أذان، يعني بدون أن يؤذن أقام، أو حتى ترك الأذان والإقامة، إنما التكبيرة التي بعد هذين ولبداية الصلاة حينما يكبرون ليدخلوا في الصلاة تلك هي تكبيرة الإحرام، وإنما تسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي محرمات
تجوز له في غير وقت
حالة الصلاة.
نعم.
يعني باعتبار أن المصلي في حال الصلاة تحرم عليه وهو في صلاته عدة أمور. أولا بشكل عام يحرم عليه إبطال عمله، إبطال صلاته اختيارا، وإنما إذا بطلت الصلاة بأي مبطل قهري غير اختياري فذلك غير مؤاخذ عليه، وإلا فبالاختيار لا يجوز له إذا دخل في صلاته أن يبطلها، فلذلك تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، يعني تشبيها بإحرام المحرم في الحج أو في العمرة. كما أن المحرم إذا أحرم للعمرة أو للحج يحرم بتحريمه بالعمرة بالإحرام يحرم عليه محرمات أو تروك كما يقال تروك الإحرام، يعني متروكات الإحرام، يعني التي يجب تركها في حال الإحرام، وهي 25 على أقل الفتاوى، وهناك في بعض الحالات تصل إلى نحو 30 من تروك الإحرام، لكن القدر المتيقن الثابت معروفا مشهورا 25 من تروك الإحرام. هذه كلها تحرم على المحرم، وإنما تحرم يحرمها هو بيده اختيارا بالحكم الشرعي حينما يحرم بإحرام الحج أو العمرة، سواء كان وجوبا أو استحبابا. كذلك في تكبيرة الإحرام يحرم على نفسه مبطلات الصلاة، والحمد لله.
شكرا سمعت الشيخ. الأخ يسأل حول نذر الزوجة، يقول هل يجوز للزوجة النذر بغير إذن زوجها؟
نعم يجوز لها أن تنذر، ولكن بشرط أن لا يكون النذر ماليا على عهدة زوجها. فإذا كان النذر حتى لو كان ماليا لكن على عهدتها نفسها من أموالها، فهذا يجوز لها، لكن إنما يرجع للزوج حق الفسخ. يعني الشريعة هنا في الواقع بالمصطلح العصري أعطى حق الفسخ، يعني أو حق الفيتو للزوج بالنسبة إلى نذر زوجته، ولكن ذلك أيضا لا يستعمل حق النقض، حق الفسخ أو حق الفيتو، إلا إذا كان ذلك النذر مزاحما لمصلحته. أما إذا كان النذر غير مزاحم لمصلحته أو حتى لا يزاحم مصلحة المرأة، يعني إذا كانت هناك النذر إذا كان يستتبع حالة غير مصلحية للمرأة، يعني أصبحت المرأة هنا كأنما في حالة عاطفية شديدة متحسسة متأثرة، وفي حالة تشنجية عاطفية شديدة متأثرة فرحا أو حزنا، أحيانا يمكن أن يتبادر منها نذر. فإذا رأى الزوج أن هذا النذر مخالف حتى لمصلحتها نفسها، مثلا نذرت كل أموالها في سبيل الله بينما هي امرأة ليست مستغنية حتى تستغني عن أموالها في المستقبل، بل هي بحاجة طبيعية مثلا إلى كثير من أموالها، نعم إذا كان النذر متعارفا فهذا لا يضر بمصلحتها ولا بمصلحة زوجها، فهذا ليس له أن يقول أنا لي حق النقض في كل نذر نذرته امرأتي، إنما جعل الشريعة هذا النقض لاستدراك ولحوق
قرار المرأة في لحظة لحظة عاطفية
في الساعات الحرجة.
نعم. إذن في هذه الحالة لا يمكن أن نعمم الحكم بأن نذر الزوجة
بشكل مطلق مشروط بزوجها،
هذا لا يمكن. نعم. طيب سمعت الشيخ في موضوع النذر أيضا، الأخ يسأل حول حكم النذر ابتداء بشكل عام.
أولا في الحديث النبوي الشريف لا نذر إلا لله،
نعم،
فهذا يفتي به كل علماء المسلمين، وفي مذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا يفتون بأن لا نذر إلا لله، بمعنى أنه يجب أن يكون في صيغة النذر الشرعي أن يكون لله تعالى، يعني إما يقول لله علي أن إذا كان كذا أن أعمل كذا، أو بأي لغة أخرى يكون مترجم ويشتمل ويحتوي على هذا المحتوى، على هذا
الصيغة الشرعية،
نعم. أن يكون لله سبحانه وتعالى. أما أن يلتفت الناذر إلى أي مقدس من المقدسات الشرعية كرسول الله أو أي نبي من الأنبياء أو أي رسول من المرسلين أو أي وصي من أوصياء الأنبياء ويقول له، أو أي ولي ويقول له يخاطبه يا فلان يا فلان إذا كان كذا فعلي كذا لك، فهذا نذر غير شرعي ولا يجب الوفاء به، وإنما النذر الشرعي الذي يجب الوفاء به لله تعالى. نعم يمكن أن يكون النذر لله لكن ثوابه لأي ولي من الأولياء أو وصي من الأوصياء
أو نبي من الأنبياء،
نعم. أو من المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسف الغروي ونشكركم، ويمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي راديو هادي @irib.ir. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.